نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأخوة الأحباب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نستكمل التعليق على سنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، وكنا قد بدأنا في قوله باب في المحافظة على الصلوات، ووقفنا عند حديث عمارة ابن رؤيبة رضي الله عنه. اقرأ. لا لا لا، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى ابن اسماعيل ابن ابي خالد، صح. طيب اقرأ. نعم. طيب أكمل. أكمل. نعم. بداية، هذا الحديث من رواية ابن الأعرابي، يعني هذا الحديث حديث عمرو بن عون من رواية ابن الأعرابي. وهنا في تقديم وتأخير في بعض النسخ، فالنسخة التي عندي هذا الحديث مؤخر عن الذي يليه، لكن على كل صحح الحديث العلامة الألباني في صحيح السنن برقم 427. وأورد أبو داود رحمه الله تبارك تعالى هذا الحديث، حديث فضالة الليثي رضي الله تعالى عنه، أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما علمني أحافظ على الصلوات الخمس. قال: قلت يا رسول الله إن هذه ساعات لي فيها أشغال، فمرني، يعني فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزأ عني. فقال عليه الصلاة والسلام: حافظ على العصرين. قال: وما كان من لغتنا، يعني هذه الكلمة ليست من لغتنا. فقلت: وما العصران؟ لذلك لأنه لم يفهم كلمة العصرين. قال: وما العصران؟ قال: صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، يعني بذلك صلاة الفجر وصلاة العصر. والحديث كما ترجم له المصنف رحمه الله دال على المحافظة على الصلوات لقوله: حافظ على الصلوات الخمس. وهذا الحديث، قبل أن نتكلم في هذه الجزئية، نرى أنه أن الصحابي رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما علمني. فهذا يدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم أصحابه، شدة عناية النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أصحابه وإبلاغهم الدعوة وإبلاغهم رسالة الله تبارك وتعالى وإيصالهم الحق. يقول: فكان مما علمني حافظ على الصلوات الخمس. هذه الصلوات الخمس أمر الله تبارك وتعالى بالمحافظة عليها، فقال تبارك وتعالى: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ومدح الله تبارك وتعالى فاعليها والمحافظين عليها، وجعلهم في درجات لا يدانيها أحد ولا يقرب ولا يساويها ولا يوازيها أحد إلا من كان من أهلها. فقال حافظ على الصلوات الخمس. فالصحابي قال إن هذه ساعات لي فيها أشغال. هو يتكلم بلسان حاله ولسان حال كثير من المسلمين أنه له في هذه الساعات أشغال، فمرني بأمر جامع. فقال صلى الله عليه وسلم فحافظ على العصرين. وهذا ليس معناه أنه يترك كل الصلوات ما عدا هذين، لكن مزيد الاهتمام لهاتين الصلاتين، مزيد من الاهتمام لهاتين الصلاتين. والعصران كما وضحهما النبي صلى الله عليه وسلم العصر والفجر، وذلك لأن هاتين الصلاتين هما اللتان تجتمعان فيهما ملائكة الليل وملائكة النهار، ملائكة الليل وملائكة النهار ينزلون ويصعدون، ويجتمع الصاعدون والنازلون في صلاة العصر، ويجتمع الصاعدون والنازلون في صلاة الفجر. لهذا جاء أحاديث كثيرة في فضل هاتين الصلاتين، كما قال صلى الله عليه وسلم من صلى الفردين دخل الجنة، من صلى الفردين دخل الجنة، الفردين الفجر أيضا العصر. لذلك جاءت أحاديث في فضل هاتين الصلاتين، صلاة العصر وصلاة الفجر. ونلاحظ أيضا أن هاتين الصلاتين من الصلوات التي يستثقلها كثير من الناس. وقت العصر خلاص مضى أغلب اليوم وتعب الإنسان من العمل، وصلى الظهر يحتاج إلى أن يرتاح ينام يسترخي، فلعله أن تفوته هذه الصلاة. وأيضا صلاة الفجر إنسان يكون في سبات عميق لا سيما في أيام الشتاء لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الغطاء، فهاتين الصلاتين كانتا شديدتين على النفس، لذلك جاء الأمر والتأكيد على المحافظة على هاتين الصلاتين. أما الصحابي فيقول وما كان من لغتنا، يعني أنني ما فهمت قوله صلى الله عليه وسلم حافظ على العصرين. ومن المعلوم أن هناك بعض الكلمات قد تخفى على العرب، وبعضهم تكون عندهم كلمات مشهورة، لأننا نعلم أن العرب بطون، العرب بطون، وهناك كلمات أو ألفاظ ومصطلحات تستخدم في بطن ليست مستخدمة في بطن آخر من بطون العرب، فهذه الكلمة ليست من الكلمات التي كان يعرفها، لذلك قال وما كانت من لغتنا. قال حافظ على العصرين، لم يفهم المراد فسأل، فأخبره صلى الله عليه وسلم بأنهما الفجر والعصر، وقيل للفجر والعصر عصران تغليبا، عليكم السلام عليكم أستاذ محمد، تغليبا لإحدى الكلمتين على الأخرى. خلي بالك عشان إذا سئلت لماذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على الفجر والعصر عصران أو عصرين، قال العلماء سميت بذلك تغليبا لإحدى الكلمتين على الأخرى، كما يقال العمران ويراد بهما أبو بكر وعمر، ويقال الأبوان ويراد به الأب والأم، ويقال القمران ويراد به الشمس والقمر، فأحيانا يغلب أحد اللفظين على الإيه؟ على الآخر. فهذه من هذا النوع من الكلمات، العصران الفجر والعصر، وغلب كلمة العصر أو غلبت كلمة العصر على كلمة الفجر فقال العصران، ولأنها أيضا تقع في آخر النهار وهذه تقع في أول النهار. أما عن إسناد هذا الحديث قال حدثنا عمرو بن عون، وعمرو بن عون هو الواسطي، وقلنا أنه ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا خالد، وهو خالد بن عبد الله الواسطي ثقة أخرج له أيضا أصحاب الكتب الستة. قال عن داود بن أبي هند، وهو أيضا ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال عن أبي حرب ابن أبي الأسود، وأبو حرب بن أبي الأسود ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال عبد الله بن فضالة، وهو له رؤية، له رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرج حديثه أبو داود وحده عن أبيه وأبو فضالة الليثي، وهو صحابي معروف من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل المصنف بعد ذلك. اقرأ.
قال أحسن يبدأ من ثلاث مرات قال نعم، وبذلك يقول سمعتم
نعم، هذا الحديث أيضا صححه العلامة الألباني في صحيح السنن برقم 428. والمصنف رحمه الله أورد هذا الحديث وهو من طريق صحابيين، هذا الحديث من طريق صحابيين، أحدهما عمارة بن رؤيبة والثاني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن كلمة رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا تضر، لأن الصحابة عندنا كلهم عدول، فالجهالة في الصحابة لا تضر، لأن الصحابة كلهم عندنا عدول. فدار بينهما هذا الحوار، سأله رجل من أهل البصرة فقال أخبرني ما سمعت من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني حدثني بحديث سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال سمعت صلى الله عليه وسلم يقول لا يلد النار، يعني لا يدخل النار، رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب، أراد بذلك صلاة العصر وصلاة الفجر. وقوله أنت سمعته منه، أنت سمعته منه، أنت سمعته منه، سمعته منه ثلاث مرات، قال نعم، قال سمعته أذناي وعاه قلبي، وقال أنا سمعته كذلك، يعني أنه أكد أن ما سمعه كان صحيحا. قوله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس، يحتمل عدة معاني. لا يلد النار لأنه قد عافاه الله تبارك وتعالى وغفر له، فهذا معناه أنه لا يلد إيه؟ لا يلد النار، وقد يعذب على قدر ما عنده من الذنوب المعاصي، لكن تكون عذابه أو يعذب عذابا على قدر ما عنده من الذنب والمعصية، لا كحال الكافرين والمنافقين والمجرمين وأرباب الكبائر. فلا يلج النار بمعنى ولوج النار كليتها، لا يصل مثلا إلى قعرها ولا يصل إلى حمومها وسمومها، لكن يعذب على قدر ما عنده إن غلبت سيئاته وحسناته، ولم يشمله الله تبارك وتعالى بعفوه وعاقبه على فعله. فلن يلج النار، لأن المقصود بالولوج هنا إيه؟ دخول قعر الإيه؟ دخول إلى قعر النار. وقوله فقال أنت سمعته من رسول الله، وهذا فيه تأكيد أو التأكيد على تأكيد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأكيد الصحابة رضي الله عنهم على سماع الرواية أو سماع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث عن رسول الله شديد. وأنتم تعلمون قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، فهو أحد الكذابين. إذن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث شديد، فلابد الإنسان أن يكون على يقين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة. مسألة أخرى، هنا الصحابي يقول سمعته أذناي ووعاه قلبي، سمعته أذناي ووعاه قلبي، إذن هنا يتضح أن الصحابة كانوا يسمعون النصوص ليعملوا بها، كانوا يسمعون النصوص من أجل العمل، لذلك سمعه بأذنه ووعاه قلبه، وعندما يعى القلب الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل به البدن فينطبع ذلك على الجوارح، وهذا هو المقصود. لذلك ربنا تبارك وتعالى لما عاب على الكفار قال لهم قلوب لا يفقهون بها، ها؟ لهم قلوب لا يفقهون بها. فنحتاج دائما إلى فقه القلب، وهذه المناسبة إن شاء الله من غدا الأربعاء سنبدأ في دروس فقه القلوب، فقه القلوب والأربع والخميس يبقى فقه القلوب ودرس الايه تاريخ الخلفاء، أربع والخميس يبقى سبت وحد واثنين وثلاث ده لسنن أبي داود، والأربع والخميس يبقى الدروس الايه الدروس العامة، علشان خاطر إخواننا الكل يجد له حظ ونصيب في هذه الدروس. فناخد درس فقه القلوب يوم، والدرس الثاني هيكون ايه تاريخ الخلفاء، وهناخد فيه من أول، يعني احنا خلصنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هناخد تاريخ أبو بكر وعمر وعثمان علي، ثم ناخد الدولة الأموية الدولة العباسية إلى أن يسر الله تبارك وتعالى لنا أمرا كان مفعولا. طبعا زي عندكم في المعهد. فالمقصد من الكلام أن وعاية أن يعلو قلب الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعمل به، وهذا هو المطلوب. أما عن إسناد هذا الحديث قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى، مسدد هو ابن مصرهد، ويحيى هو ابن سعيد القطان وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الست. قال عن إسماعيل بن أبي خالد، إسماعيل بن أبي خالد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. قال حدثنا أبو بكر ابن عمارة ابن رؤيبة، أبو بكر بن عمارة بن رؤيبة مقبول الحديث، وأخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. قال عن أبيه وأبوه وعمارة بن رؤيبة صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وحديثه أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى حديث آخر، اقرأ. نعم، هذا الحديث حسنه العلامة الألباني برقم 429، وهذا الحديث أيضا من رواية ابن الأعرابي. قلنا قبل ذلك بأن سنن أبي داود رحمه الله رواها نقلها ابن داسة ورواها ابن الأعرابي، وأيضا من رواة سنن أبي داود اللؤلؤي، فهذا الحديث من رواية ابن الأعرابي. لذلك ابن الأعرابي قال حدثنا محمد بن عبد الملك الرواس أخبرنا أبو داود، حدثنا أبو داود ثم ساقه الحديث بنفس الإسناد الموجود عندنا. وأبو داود رحمه الله أورد حديث أبي قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري، وهو حديث قدسي. نعم، وهو حديث قدسي. يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إني فرضت على أمتك 5 صلوات، وعهدت عندي عهدا أنه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة، ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي. طيب، نحن الآن نقول هذا حديث قدسي، وبما أننا نمر على يعني هذه أول مرة نمر فيها على الحديث القدسي، نقول الفارق بين الحديث القدسي والحديث النبوي والقرآن الكريم. هناك فرق بين القرآن الكريم وبين الحديث القدسي وبين الحديث النبوي. القرآن الكريم نتعبد لله تبارك وتعالى بتلاوته ونصلي به، أما الحديث القدسي فلا نتعبد لله تبارك وتعالى بتلاوته ولا تصح به صلاة، والحديث النبوي أيضا لا تصح به صلاة ولا نتعبد لله، وقد نتعبد لله تبارك وتعالى بتلاوته أو بقراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العلم والتعليم، أيضا هذا في الحديث القدسي، لكن لا نتعبد بتلاوته القرآن الكريم كقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. أيضا القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى، منه بدأ وإليه يعود، اللفظ من الله تبارك وتعالى، هو كلامه جل وعلا، وهو محفوظ بحفظ الله عز وجل من الزيادة والنقصان، محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى أن يمسه شيطان، إن هو إلا قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فهو محفوظ بحفظ الله عز وجل. أيضا الحديث النبوي والحديث القدسي محفوظ من الضياع ومحفوظ أيضا من الزيادة والنقصان، لكن ليس بنفس الدرجة التي للقرآن الكريم، لكن هذا وعم الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والحديث النبوي والحديث القدسي من ضمن الإيه؟ من ضمن الذكر أو من جملة الذكر، فهو محفوظ أيضا بحفظ الله عز وجل لكن ليس كالقرآن الكريم. أيضا الحديث أو كذلك الحديث القدسي اللفظ من محمد صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله تبارك وتعالى، اللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من عند الله تبارك وتعالى، لكن القرآن لفظا ومعنى من عند الله تبارك وتعالى. والحديث النبوي اللفظ والمعنى من النبي صلى الله عليه وسلم، اللفظ والمعنى من النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث القدسي والحديث النبوي قال أهل العلم يجوز روايته بالمعنى بخلاف القرآن الكريم، لا يجوز روايته بالمعنى، القرآن لابد أن تتلى الآيات كما هي. وبمناسبة قراءة الآيات بالمعنى، كان شيخنا الشيخ محمد إسماعيل مقدم حفظه الله تبارك وتعالى كان في مؤتمر في أمريكا، وكان يتكلم عن المرأة في الإسلام، المرأة في الإسلام، وأن الإسلام أعطى المرأة حقها، وكان هناك مترجم للشيخ، الشيخ يتكلم فقرة ثم يسكت ويقول المترجم، يترجم عن الشيخ الكلمات التي ذكرها. فالشيخ حفظه الله تبارك وتعالى يقول: والإسلام اهتم بالمرأة وجعلها لباسا للرجل، قال تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وسكت المترجم جه قال إيه هن بنطلون لكم وأنتم بنطلون لهن. طبعا الشيخ محمد طبعا لأنه ضليع في الإنجليزية استوقف المترجم وقال انتظر انتظر هذا معنى خطأ، هن بنطلون لكم وأنتم بنطلون لهن، أو هن سروال لكم وأنتم سروال لهن، خطأ. هن لباس لكم، اللباس معناها السكينة والرحمة، وليس معناها الايه اللباس اللي هو الايه الثوب. فيعني هذا مسألة الرواية بالايه رواية القرآن بالمعنى. فكذلك من الفروق بين الحديث النبوي والحديث القدسي والقرآن الكريم ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم منقولة محفوظة في كتب السنة، اما القرآن الكريم في مصحف لا زيادة فيه ولا نقصان. أما في الأحاديث النبوية يجوز أن تكتب عليه تفسيرات هوامش ما شابه، لكن القرآن الكريم لا. لا. هنا الله تبارك وتعالى يقول إني فرضت على أمتك خمس صلوات، إني فرضت على أمتك خمس صلوات، وهذا يدل على أن ربنا تبارك وتعالى رحم عباده ولم يزد عليهم على الخمس صلوات، كما في قصة الإسراء والمعراج أن فرض 50 ثم لا زال نبينا صلى الله عليه وسلم بين ربه جل وعلا وبين موسى عليه السلام يسأل ربه التخفيف حتى جعلت 5. فلما قال له موسى عليه السلام ارجع إلى ربك فإني عالجت الناس فاسألوا التخفيف، قال إني قد استحييت من ربي، فنودي يا محمد جعلتها 5 في الأجر، جعلتها 5 في العمل 50 في الايه في الأجر. فالصلاة بعشر عند الله تبارك وتعالى. لذلك قال الله تبارك وتعالى وعهدت عندي عهدا أنه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة. يبقى إذن مهم جدا أن يحافظ المؤمن على أوقات الصلوات. لذلك قال الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني محددة. إخوة الذين يتهاونوا في الصلاة، يتهاونوا في مواعيد الصلاة، إخوة الذين يتهاونوا في مواعيد الصلاة، وأنا أولهم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وعلى المسلمين وعلى عصاة المسلمين أجمعين، أن نحافظ على صلاة الخمس في جماعة، وأن نحافظ عليها في وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ عليهن لوقتهن خاصة صلاة الفجر أدخلته الجنة، ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي. والمقصود بالعهد هنا الوعد، الوعد بالأجر، الوعد بالأجر، لأن الله تبارك وتعالى أرحم من أن يعذب عبدا صلى ولكنه لم يصلي، صلى في منتصف الوقت أو صلى في آخر الوقت، أرحم من أن يعذبه لأن أو يساويه بمن لم يصلي، فرحمة الله تبارك وتعالى أرحم من ذلك. فهذا الحديث فيه شدة حرص المؤمن على المحافظة على الصلاة الخمسة. أما إسناد هذا الحديث قال حدثنا حيوة بن شريح الحمصي، وحيوة بن شريح ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. الحمصي نسخة تعيكم فيها خطأ، نسخة انتبهوا أنا دائما أقول لكم دور إشغال عنه، نسخة دار الحديث دي نسخة سيئة في الطباعة، عندهم تصحيفات كثيرة، ابحث اكتب حيوة بن شريح هتلاقي حمصي، حيوة بن شريح الحمصي ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال حدثنا بقية، وبقية هنا هو ابن بقية بن الوليد الحمصي، وهو صدوق كثير التدليس على الضعفاء، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا، وكان العلماء يقولون إذا جاءك الحديث عن بقية فكن منه على تقية، إذا جاءك الحديث عن بقية فكن منه على تقية. قال عن مبارة بالضبط ضم له عندك الضبط مبارة ابن عبد الله بن أبي سليك الألهاني، نعم، وهو مجهول، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال أخبرني نافع وهو دويد ابن نافع، دويد ابن نافع، دويد دويد بالدال واو ياء دال، وهو مقبول الحديث، مقبول الحديث، وأخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال عن ابن شهاب الزهري وهو الإمام محمد ابن شهاب الزهري ثقة، قال سعيد بن المسيب الإمام الفقيه العلم من فقهاء المدينة السبعة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. أما أبا قتادة ابن ربعي وهو الحارث ابن ربعي الأنصاري، هو صحابي مشهور، أخرج له أصحاب الكتب الستة. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى باب آخر، عندي باب إذا أخر الإمام الصلاة، صح؟ طب شوف الحديث اللي عندك اللي هو إيه؟ تم الإسناد؟ اللي هو ماشي، نعم. طب اخرج يا شيخ محمد. عن أم الدرداء، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، لا عن أم الدرداء، خليل روى عن أم الدرداء عن أبي الدرداء. هذا الحديث حسنه العلامة الألباني برقم 430. طيب أنا سأقترح اقتراح من اليوم إن شاء الله، من الغد، من الدرس القادم في درس السنة أبي داود. إحنا عندنا طابعة، هننزل الطابعة هنا وهننزل الأحاديث ونطبع لكل أخ من إخواننا نسخة من الأحاديث اللي هنشرحها، حيث إن يبقى كل أخ معاه إيه، كل أخ يالس حتى عشان لو معهوش كتاب ولا حاجة يبقى معاه إيه، معاه الأحاديث حتى يقرأها ويبص فيها، بحيث إنها يعني تكون فائدة لي، يعني دائما يكون عنده فائدة إن هو مرة حتى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مش لازم يجيب الكتاب، احنا الموجود والطبعة موجودة والجهاز موجود واخونا علاء موجود، مجرد بس حتى لو قبل الدرس يطبع مثلا 10 احاديث ولا حاجة في ورقتين ثلاثة، بحيث ان كل اخ يكون معاه ايه الاحاديث، ولو عنده كراسة ولا حاجة وعلق يكون كويس. ايه رأيكم؟ مش يكون احسن؟ يعني هيعطي مزيد من الايه، مزيد من الاهتمام للدرس، وده انا شايف العدد ما شاء الله بيزيد وشايف الانتباه كويس ما شاء الله يعني، فانا ارجو من الفائده تعم، حيث ان حتى لو كل واحد فينا روح البيت قرأ المتن لاولاده، قرأ المتن بس لاولاده كده وقال بعض المعاني اللي حوالين الحديث، هو هيستفيد وهيفيد. بالمناسبه ان قرأ الحديث دي او قرأ المساله، شيخ ابو اسحاق الحويني ربنا يحفظه ويبارك فيه كان بيقول، وانا في بدايه الطلب كنت بحاول ايه اعلم نفسي بنفسي، فبيقول ايه انا كنت عشان اعلم نفسي اكتر كنت اقوم جايب الكتاب ها ولم الناس في المسجد واقعد ايه واقعد اقراه. فبيقول في مره كده ايه وبقرا كده للناس وجيت ايه الحديث كده ولقيت كاتب ايه وكاتب ايه وهذا حديث منجبر ها في اخر الحديث. طبعا دايما تلاقي يقول لك هذا حديث حسن، هذا حديث صحيح، هذا حديث ضعيف ها، فبيقول ايه وهذا حديث منجبر. فبيقول طبعا الناس اللي عليه كلهم كده بصوا لي كده وقالوا يعني ايه منجبر يا عم الشيخ ها، يعني ايه مجابر يا عم الشيخ؟ فهو الشيخ بيقول ايه انا بسرعه كده يعني هقول ايه، قلت لهم عارفين عارفين المجبراتي، الراجل لما يكون واحد رجليه مجزوعه ولا بتاع بيروح للمجبراتي، المجبراتي بيعمل ايه؟ مش بيدلكها له ويحط له عصايه كده وعصايه كده ويربطها له يجبرها له واحده من هنا واحده من هنا عشان يمشي عليه؟ قالوا له ايوه. قال لهم هو ده بقى حديث المنجبر، بنجيب له واحده طريق من هنا وطريق من هنا نحطه ما بينهم يبقى حديث من ايه؟ حديث منجبر. فده طبعا الشاهد منه ان هو كان الشيخ ربنا يحفظه ويبارك فيه بيقول لك ايه؟ ما كنت بحب اتعلم ها؟ واحفظ العلم اتكلم مع الناس، اقرا للناس. فاحنا عشان نكمل المرحله دي ونكمل المسيره دي نحفظ السنه دي ونعرف الاحاديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم ونعرف الفوائد اللي فيها، هناخد بس الورقه دي ولا الورقتين ومعانا ونعمل ايه؟ كل ما نروح البيت ها؟ هنقرا حديث ولا اثنين برضه من جنس الاحاديث المنجبره دي. خدت بالك؟ ونبقى احنا كده نقلنا العلم، لان نقل العلم للبيوت مهم. احنا دلوقتي بنتعرض لحديث ام الدرداء تروي عن ابي الدرداء، الزوجة تروي عن زوجها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طب ده ليه؟ لان هما كانوا بيعلموا بعض، يعني الصحابة الزوج كان بيعلم زوجته والزوجة كانت بتعلم زوجها. الزوجة تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديث، زوجها ما سمعوش تروح تنقله له. النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديث، زوجته ما سمعتهوش يروح ينقله لنا. فالمسألة احنا عايزين العلم يتفشى في البيوت، مش احنا لازم كل فصل طويل. ممكن يكون البعض يقول انا معقوله بعد السن ده كله هبقى طالب علم ولا هبقى، ايوه ممكن تبقى طالب علم. لو حتى ما بقتش طالب علم هتبقى من المقتنعين بقضيه العلم، هتبقى مقتنع بقضيه العلم، مقتنع باهميه قضيه العلم. اضاع العلم ضاعت الامه، الامه محفوره ببركه هذا العلم، هذا العلم علم الدين، الامه محفوره بحفظ الله عز وجل لها ثم بوجود هذا العلم، لانه لولا هذا العلم وصار الناس كالبهائم. لولا هذا العلم، العلم بالكتاب والسنه، لصار الناس كالبهائم، ان هم الا كالانعام بل هم اضل. ها الله تبارك وتعالى جعل بركه هذا العلم تحل على كل شيء، حتى على البهائم والحيوانات العجموات. فانت لا ترحم ولن ترحم دابه الا بالعلم الذي تتعلمه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فاحنا عايزين ننقل العلم ده للبيوت، عايزين يعني يبقى عندنا نقله جديده بقى، ننقل العلم للبيوت. الامر الثاني، مش عايزين نستحي. انا بلاحظ ان بعضكم بيستحي، ما انا معقوله كده اروح اجيب زوجتي واقعدها وارضها واجيب والدي ووالدتي، هستحي ان انا اعمل كده؟ لا لا تستحي. الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امره. اخوانا الكلمه الطيبه كلمه طيبه اللي انت بتقولها او الداعيه بيقولها دي عامله زي البذره. الفلاح هو بيزرع الارض وبيرمي البذره، هل الفلاح على يقين ان البذره دي هتطلع؟ لا، ده هو بيلقيها في الارض، ان وجدت ارض خصبه فيسال الله تبارك وتعالى ان تنبت باذن الله، ان وجدت ارض صلبه فهو يسال الله تبارك وتعالى عليها الاجر. ممكن هذه البذره لا تنبت الان، تنبت بعد الان بسنين عديده، تنبت والله عز وجل ينفع بها بعد سنين عديده، بعد سنين عديده. سمعت اليوم احد الدعاة بيحكي قصة، معلش سامحوني هنطلع عن الدرس لكن هرجع له تاني، بيحكي قصة شاب يعمل في مدينة الاقصر. قصة الشاب انه هو كان بيقف قريب من المتاحف كده جايب تسجيل بشريطين، وطبعا عارف ان اللي بيخش الاقصر دول ايه، سياح اللي امريكان واللي فرنسيين واللي سويديين واللي اجانب، فكان بيجمع الاغاني الاجنبية المشهورة بتاعت بلادهم ها ويحطها جنب منه كده، وساعة ما يشوف مثلا فوق سويدي جاي يوم جاي مشغل لهم اغنية ايه سويدي مشهورة عنده، فيروح عليه يشتروا منه الشريط يبيعوا لهم ايه بدولار. بيقول جاءتني سائحة ومعها سائح وقفت امامي، فقعدت اعرض عليها الايه، تقول لي انا عندي ملل، زهقت تعبت متضايقة عايز اسمع حاجة. فصاحبنا يشغل لها اغنية تقول له لا مش دي، طب اشغل دي تقول له لا مش دي، بيقول زهقت الناس واقفة وراها انا عايز انجز الناس اللي مصحة تخلص، انت عارف طريقة التجار يعني. فبيقول بضرب بايدي على التسجيل عشان خاطر خلاص بقى انهي، فصبعي حرك الشريط، حرك الجهاز التسجيل من وضع الكاسيت لوضع الراديو، وكان الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يقرأ ايات من القرآن الكريم، ووقعت هذه الايات في قلب هذه المرأة. قالت نعم نعم انا اريد هذا، انا اريد هذا، انا اريد ان اسمع هذه الاغاني. سبحان الله، نقول سبحان الله، تحولت من ساعتها في هذه اللحظة تحولت إلى داعية. قلت هذه ليست أغنية، هذا القرآن الكريم، ده دستورنا وقرآننا والعمل. أخذت المرأة تتأثر بالقرآن الكريم وتبكي بكاء شديد، يقول لم يتجاوز سماع المرأة مثلا 70-60 ثانية، يعني ما كملتش دقيقة، وتأثرت بالقرآن بشكل عجيب جدا. يقول فما زلت أكرر عليها القرآن وأكلم عن القرآن حتى قلت غدا إن شاء الله أنا أتيك بالإيه؟ بأشرطة للقارئ ده. بيقول رحت طبعا لاخ من الاخوه كلمته، اعطاني اشرطه للشيخ عبد الباسط واعطاني مطويات كيف تدعو الغير للاسلام ومش عارف ايه بلغه الاسلام، ورحت اديت لها الايه الاشرطه واديت لها الحاجات دي واخدت منها الايميل بتاعها وبدات اتواصل معها بالانترنت. بيقول ثلاث شهور وانا ببعت لها كلام عن الانترنت، الاخوه دلوني بقى على مواقع عن اخد منين واحط منين، تعرف تاخد مثلا حاجه عن الاسلام وتحط وتبعت. فبيقول بعد ثلاث شهور لقيتها بعت لي رساله فيها جملة واحدة بس، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أسلمت لله. أسلمت لله. فتحول هذا الرجل إلى داعية، تحول إلى داعية. فأخوانا احنا عايزين نعيد هذا الأمر تاني. والله أخوانا ناس كتير جدا، ناس كتير جدا محتاجين يسمعوا كلمة، ناس طيبين والله محتاجين يسمعوا كلمة، كلمة واحدة بس، محتاجين كلمة يسمعوها عشان يرجعوا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يرجعوا باب ربنا تاني. وإخوانا الباب مفتوح، والله باب ربنا مفتوح، والله باب التوبة مفتوح، والله باب التوبة مفتوح ما تقفلش، باب التوبة والله مفتوح ما تقفلش، ومش هيتقفل إلا في حالة الاثنين، لما تصل الروح إلى الحلقوم ولما تطلع الشمس من المغرب. وإحنا الحمد لله ما زلنا بصحة وبعافية، الحمد لله ما زلنا الحمد لله أصحاء أقوياء. طيب ليه بقى؟ ليه؟ وبعدين أشرف حاجة، أشرف مقام هتقوم، أشرف مقام وانتبه لي، أن تكون داعية إلى الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ممن دعا إلى الله، شوف ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى، ادعو إلى الله تبارك وتعالى بأي حاجة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بسطها لك وقال لك إيه؟ بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. أحد إخواننا إمام في جدة بيقول بعض الصلاة لقيت واحد لابس غطرة سألني كده وشكله أجنبي، وطلع وقف قدام الميكروفون وأمسك الميكروفون: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يقول يقرأ الفاتحة بلكنة فيها إيه؟ تكسير كده، ثم قرأ الفاتحة وانتهى منها، ثم إذا به يعيدها مرة ثانية، ثم عادها مرة ثالثة إلى أن وصل إلى 7 مرات، ثم قال: وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فإمام المسجد قال: يا أخي ما هذا الذي فعل؟ قال: يا أخي قرأت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بلغوا عني ولو آية، ومن بلغوا آية فقد بلغوا الحق، وأنا أسلمت حديثا وأنا أحفظ 7 آيات، فلماذا لا أبلغها؟ بلغت الآيات 7 آيات 7 مرات بس. خلنا احنا بس ووعاه قلبي، تعلمت من الإسلام ووعاه قلبي، هو ده الفهم، صدقوني هو ده الفهم الإسلام، هو ده الفهم الصحيح للإسلام، إنك تفهم الآية وتعمل بيها، تفهم الحديث وتعمل بيه، يبقى للحديث وللأثر أثر في حياتك. شوف كان الشيخ الحويني الله يحفظه ويبارك فيه: يا رب أطل عمر هذا الرجل، والله لو أن الأعمار تهدى لأهديته عمري، والله أقسم بالله غير حانث، لو أن الأعمار تهدى لأهديت لهذا الرجل عمري، أسأل الله أن يطول في عمره ويحسن عمله. كان بيقول لنا كلمة جميلة جدا زمان، وهو أثناء دروس التربية الصغيرة اللي كانت في حلقات صغيرة دي، كان يقول: اوعى يعد عليك حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما يتركش لك اثر. وهو معد عليك كده، اوعى الحديث ده يعدي وهو معدي كده وما يبقالوش مسح عليك، ما يتركش بك اثر. لازم اي حديث يعد عليك، آية تمر عليك، خليها تعمل فيك ايه؟ تترك عليك اثر، اثر اثر من هذا الحديث واثر من هذا الحديث واثر من هذا الحديث. هتلاقي نفسك في يوم من الايام: إلا من أتى الله بقلب سليم، هتسلم قلب، هتجد لحظة من اللحظات قلبك فيها قلب سليم لله تبارك وتعالى. احرص على أن تكون داعية إلى الله عز وجل، واسأل ربك دائما، سأل ربك دائما أن تكون كذلك من الدعاء إلى الله تبارك وتعالى، سأل ربك دائما أن تموت على خدمة هذا الدين، واحذر من إني تقول ولا مالي. إن كتير من الناس يقول لك: أنا مالي، وأنا مالي. وقيل بأن البلاء موكل بالمنطق، لذلك قال بعض أهل العلم: يوسف عليه السلام لما حاولت المرأة فتنته قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. روي في بعض الآثار أن الله تبارك وتعالى قال: يا يوسف أنت الذي اخترت السجن، ولو اخترت العافية لعافيناك، ولو اخترت العافية لعافيناك. فمتقولش وانا مالي، لا، وانا عايز اخدم من ربنا وهعمل واشتغل وابدا وابذل على قدي، مش مشكله، مش مشكله هعمل قد ايه، بس المشكله ان انا هعمل، لان الميزان حساس. فمن يعمل مثقال ذره خير يره، ومن يعمل مثقال ذره شر يره. همه الناس في الدعوه الى الله عز وجل في هذا الزمان همه ضعيفه، همه خسيسه. همه الناس دلوقتي للاحزاب، همه الناس للانتخابات، همه الناس اللي انتوا شايفينه وسامعينه كل يوم والتاني. احنا عايزين ناس همتها للدعوة، عايزين ناس همتها للدين، عايزين ناس تخدم دين ربنا ولو بالقليل، ولو بالقليل، ولو بالقليل، والله ولو بكلمة، ولو بكلمة، كلمة لو هتقدر تقول كلمة، كلمة تقدر تقولها تخدم دين ربنا. المهم هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقتهن، المقصود الذي جاء من أجله الإمام أبو داود مواقتهن، المحافظة على الصلاة في أوقاتها، ثم ذكر صيام رمضان والحج والزكاة وأداء الأمانة. طبعا هنا هذا الحديث جاء تفسير الأمانة عند أبي الدرداء رضي الله عنه بأنها إيه؟ الغسل من الجنابة. طبعا لماذا فسر أبو الدرداء الغسل من الجنابة أمانة؟ لأن أحيانا إنسان يصاب بالجنابة ويمشي في الشارع ولا أحد يعرف أنه مصاب بالجنابة، فمن الأمانة بينه وبين الله سبحانه وتعالى أن يكون إيه؟ أن يكون طاهر. هو لو دخل واحد وهو على جنابة وصلى في وسطنا هنعرف أنه على جنابة ولا لا؟ لذلك كان من الأمانة أن يفعل هذا الأمر، أن يتطهر فيما بينه وبين رب. لذلك تفسيرات السلف، تفسيرات السلف للأمانة، بل تفسيرات القرآن للأمانة عددت ونوعت. قول الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، وإنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قيل بأن الأمانة هي التكاليف الشرعية، وقيل بأن الأمانة هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقيل غير ذلك. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. لكن الأمانة كلمة عامة، كلمة شاملة من الكلمات الجامعة، زي كلمة العبادة كده، كلمة جامعة تشمل كل أنواع الأمانات. فدينك أمانة، بدنك أمانة، جيرانك أمانة، أولادك أمانة، أهلك أمانة، مسجدك أمانة، المسلمون عندك أمانة. فهذه تعم كل الإيه؟ كل الأمانات، لأن الأمانة كلمة جامعة من الكلمات الإيه؟ الجامعة. أما عن طريق بسند هذا الحديث قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري وهو ثقة، أخرج له أبو داود وحده. قال: حدثنا أبو علي الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد. وأبو علي الحنفي بن عبد المجيد صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا عمران القطان وهو عمران بن دوار القطان، عمران بن دوار القطان وهو صدوق له أوهام، أخرج له البخاري تعليقا. حدثنا قتادة وهو ابن دعامة السلوسي البصري ثقة. حدثنا أبان وهو أبان بن أبي عياش متروك الحديث. قال: عن خليد العصري وهو منسوب إلى جماعة من بني عبد القيس بن ربيعة وهو صدوق يرسل، أخرج حديثه مسلم وأبو داود. عن أم الدرداء عن أبي الدرداء، إحنا عندنا اثنين أم الدرداء، عندنا أم الدرداء الكبرى وعندنا أم الدرداء الصغرى. أم الدرداء هنا هي الصغرى، واسمها هجيمة وهي ثقة، أخرج لها أصحاب الكتب الست. أما أم الدرداء الكبرى فليس لها رواية في الكتب الست. فإذا جاء لك أم الدرداء في الكتب الستة فالمقصود بها أم الدرداء الصغرى واسمها هجيمة. اسمها إيه؟ هجيمة. عن أبي الدرداء، أبو الدرداء اسمه إيه؟ مش عارفين؟ عويمر؟ طب أنا أقول لكم عويمر وخلاص. ها؟ طب دور، توعدون دوره؟ توعدون دوره؟ أبو الدرداء اسمه إيه؟ زعلوني يا طلبة الحديث. طيب ماشي. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى ذكر حديث آخر. اقرأ يا مشيخ محمد. الجويني ولا الجواني؟ الجواني، نعم الجواني، نعم. ثاني أصليها فإنها لك نافلة. ثاني قلت يا رسول الله،
قلت يا رسول الله فلا تأمرني، أرسلت الصلاة وقتها لأنها معها فصلت
لا وصلي. طيب أعد ثاني معلش يا أبا ذر، كيف أنت؟ ها
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر كيف أنت؟ فكان عليك أطول الصلاة وقد أشهر الصلاة قلت يا رسول الله ما أفعل؟ قال صلي الصلاة لوحدها وحدها معهم
فصلها معه. لا هي فصلها معه، لا هي فصلها معه، فأصلها فإنها لك نفل. نعم أي خلاها فصلها فإنها لك نفل. نعم هذا الحديث صححه العلامة الألباني في صحيح السنن 431. أما عن قول المصنف باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت، يعني ما الحكم إذا أخر الإمام الصلاة؟ معلوم أن من واجبات الإمام كما أخذنا قبل ذلك في مبحث الإمامة، من واجبات الإمام أن يصلي بالناس، هذه من واجبات الإمام. والإمام هو الذي يأمر بإقامة الصلاة، والذي يأمر المؤذن بالإقامة. فإذا أمر الإمام فأخر الصلاة ماذا يحدث؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه يا أبا ذر كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو يؤخرونها عن وقتها؟ أن هناك بعض الأمراء كانوا يؤخرون الصلاة لبعض المصالح، إما شغلتهم الدنيا وإما لبعض الأمور. فقال قلت يا رسول الله فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإذا أدركتها معهم فصلها، فإن أدركتها معهم فصلها، يعني فإنها لك نافلة، يعني تصلي الصلاة لوقتها حتى إذا وصل الأمر إلى الوقت الاضطراري ولم يصلوا أنت تكون قد صليت، لكن إذا صلوا قبل هذا الوقت فإنها صلي معهم فإنها لك نافلة. وهذا الحديث فيه الحرص على الجماعة، وفيه الحرص أن لا يشق عصا الطاعة وأن لا يخرج عن جماعة المسلمين، فله أن يصلي الصلاة مرة أخرى حتى لا يشق عصا المسلمين ولا يقال أنه صلى. لذلك أنا أنصح، ويعني هذا دائما وأبدا أنصح بعدم تكثير الزوايا، لأنها تفرق المسلمين. شوف الآن بعض المساجد ما كثرت، انظر كل مسجد تلاقي فيه خمسة ستة خمسة ستة خمسة ستة، حتى هذا أصبح عبء من الأعباء على شباب الدعوة الذين يخطبون الجمعة. تجد الآن مثلا أكثر من عشرات المئات من المساجد كل يوم جمعة نحتاج خطباء. ليه؟ لأن كل صاحب بيت بيبني جديد بيهد ومجابني له إيه؟ زاوية تحت البيت، وعايز إمام وخطيب. طيب ما هذه المجموعة، هذا المجموع من الزوايا يغلق يوم الجمعة، ونأتي على أكبر يعني مسجد أو مسجد جامع ونصلي فيه، هذا الأولى وهذا الأفضل. فليه للحرص على جمع كلمة المسلمين. وطبعا هذا الحديث فيه جواز أن يصلي الرجل الصلاة مرتين، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين في ناحية المسجد فدعاهما، فجاء وهما ترتعد فرائصهما، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال لا تفعل، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه فإنها له نافلة. أما الإنسان يصلي متعمدا الصلاة مرتين بحيث يصلي الفرض مرتين هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في بعض الآثار، إن الله حرم عليكم الربا لا أقل منكم فلا يصلي أحدكم الفرض مرتين. طبعا لو صلى أحدكم الفرض مرتين بنية الإيه؟ بنية ذات الفرض. إنما لو صلى الفرض ثم صلى بعده نافلة لا يجوز ولا حرج فيها. أما إسناد هذا الحديث قال حدثنا مسدد وابن مسرهد ثقة، قال حدثنا حماد بن زيد وهو ثقة، عن أبي عمران يعني الجواني وهو عبد الملك ابن حميد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال عن عبد الله بن الصامت وهو عبد الله بن الصامت ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. أبو ذر هو صحابي اسمه إيه؟ جندب ابن جناد رضي الله عنه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. نقرأ ولا الأذان؟ لسه الأذان. طب اقرأ يا محمد.
وقال
فسمعت تكبيرة فسمعت تكبيره مع الفجر رجل أجش الصوت. سمعت صوته هو بيكبر رجل أجش. أيوة نعم. فألقيت أفضل الناس
ثم نظرت إلى لفظ الناس أعلم أنك في الصور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكون إلى أن أعلمكم وراء مستوى السماء بغير في قلبها انظر ما تعلمون كيف تقول أنك يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ترجع صلاتك معكم سبحانه.
هذا الحديث صححه العلامة الألباني برقم 432 وأورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو مثل حديث أبي الدرداء في الأمراء الذين يؤخرون الصلاة. لكن هذا الحديث فيه جملة من الفوائد. عمرو بن ميمون الأودي هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وروى له البخاري في صحيحه حديث قوله رأيت قردة في الجاهلية زنت ورأيت القرودة قد رجموها حتى الموت. البخاري روى ذلك في صحيح. فعمر بن ميمون الأودي هذا من الصحابة الفقهاء أو من فقهاء الصحابة. انظر إلى فقهه وكيف يتعامل مع الواقع الذي يحيه. لما جاءه معاذ بن يمن معاذ بن جبل إلى اليمن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إليه سمع تكبيرة صوت معاذ بن جبل في صوته أجش يعني نوع من في البحة فأحبه وألقيت المحبة في قلبه نحو معاذ بن جبل الرغم أنه لم يكلمه. وهذه التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء يا جبريل إني أحب فلان فأحبه فينادي جبريل في أهل السماء وفي أهل الأرض إن الله يحب فلانا فأحبوه فيغمى له القبول في الأرض. مجرد ما سمع بس صوت معاذ ها أحبه. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى نحسب أن الله جل أحب معاذ رضي الله عنه وأرضاه. المقصد هو يقول فما فارقته حتى دفنته يعني لما رآه عالما صالحا ما تركه حتى فارقه. ومعاذ بن جبل له فضيلة عن الصحابة عليه السلام يقول إذا حشر العلماء تقدموا منه معاذ بن جبل برتوة بخطوة. معاذ بن جبل أنت عارفين معاذ بن جبل عاش كم سنة في الإسلام؟ كان 8 سنين عاش 8 سنين في الإسلام ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حشر العلماء تقدموا معاذ بن جبل برتوة بخطوة أو برمية حجر. ليه؟ لأنه علم وعمل. وهذا الصحابي الموفق عمرو بن ميمون الأودي يقول فلزمته وفيه ملازمة العالم وطالب العلم. لما تلاقي عالم عض عليه ما تسيبوش تلاقي طالب علم ما تسيبوش امسك فيه. يقول فلزمته حتى دفنته باليمن لما مات لا حتى دفنته بالشام. طيب لما مات هعمل ايه؟ قال فبحثت عن أفقه الناس فوجد مين؟ عبد الله بن مسعود. فنزلته لأن دائما القرب من العلماء نجاه حتى لو العالم أخطأ القرب من العلماء نجاه لأن العالم إذا اجتهد فأخطأ هو مأجور عند الله تبارك وتعالى. لقول الزلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فلزمته لزمه لأنه عالم وده رجل فقيه بيدور على ألزم مين. أنا أدور على نفسي فين إزاي إلزم عالم. عشان كده دايما وصايا العلماء بل وصية لقمان لابنه وزاحم العلماء بالركب زاحم العلماء بالركب احضر درس العلم أو يوسف حتى لو قاعد يفهم شوية احضر برضو درس العلم يكفيك أنك ستأخذ أجر هذا المجلس. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. يكفيك هم القوم لا يشقى بهم جليسك. يكفيك لا يزال أحدكم في صلاة منتظر الصلاة. كل هذا يكفيك. فاحرص دائما على مجالس العلم. واللي لا طالب علم يا اخوانا في أي مكان والله يا اخوانا اللي يلاقي طالب علم في اي مكان ده غنيمه بارده غنيمه بارده. اللي يلاقي طالب علم في مكان كده ولا يلاقي شيخ ولا عالم ويلزمه يقعد جنب منه كده ده بالنسبه له ربنا فتح له ابواب الخير كتير جدا. وحتى قيل في بعض الاثار ما من الله على اهل قريه بافضل من ان يوجد فيه من يعلمه كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الاثار كده عن بعض السلف ان يعني افضل نعمه ربنا ينعم بها على اهل قريه إن هو يوجد فيهم مين؟ ها؟ من يعلمهم كتاب السنة. وهذا الحديث يقال فيه مثل ما قيل في الأحاديث السابقة. أما الإسناد قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم الدمشقي ودحيم هذا لقب. والمصنف رحمه الله ذكر اسمه ولقبه ودحيم مأخوذ من عبد الرحمن لأن بعض الألقاب تؤخذ من الأسماء. لأن دحيم ابن عبد الرحمن وعباد بن عبد الله وكذلك عبدان بن عبد الله وهكذا تجد بعض الألقاب تؤخذ من بعض الأسماء. وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي. حدثنا الوليد وهو ابن مسلم وهو ثقة. حدثنا الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه. حدثني حسان يعني ابن عطية وهو ثقة. قال عن عبد الرحمن بن ثابت وهو صدوق ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن عمرو بن ميمون الأودي صحابي عن ابن مسعود صحابي. ثم انتقل المصنف رحمه الله الى ذكر حديث اخر نقف عنده ان شاء الله تبارك وتعالى وقدر. هذا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. وموعدنا ان شاء الله الدرس او الاسبوع الجاي درس سنن ابي داود. والاربع والخميس ان شاء الله هيبقى درس فقه القلوب ودرس ان شاء الله تاريخ الخلفاء.